أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا قلنا أن المسألة 11 في حسن التكليف يقع الكلام فيها على 7 أمور. عليكم السلام ورحمة الله. أولا، ماهية التكليف وقد مار. ثانيا، بيان وجه حسن التكليف وقد مار. ثالثا، وجوب التكليف، يعني وجوب صدور التكليف من الله وقد مار. رابعا، في شرائط التكليف أيضا انتهينا منه. خامسا، في متعلق التكليف أيضا انتهينا منه. وصلنا إلى الأمر السادس، وهو قاعدة انقطاع التكليف، يعني لا يمكن أن يكون التكليف دائميا، لابد أن نصل إلى يوم ينقطع التكليف ولا يستمر التكليف. هذه من القضايا المطروحة عندهم، وقد استدل المصنف على هذا الأمر، يعني أن التكليف منقطع غير دائمي، لا يمكن، يعني بتعبير لا يمكن أن يستمر التكليف مثلا في الجنة في الآخرة، لا يمكن، يعني لابد أن ينقطع التكليف في حالة من الحالات ولا يستمر الإنسان مكلف به. ذكروا لهذا الأمر عدة أدلة. المصنف هنا ذكر دليلين، وإن كان في بعض كلمات الشراح نجد أنهم قالوا بأن هذا 3 أدلة مو دليلين، يعني باختلاف تفسير العبارة. يعني الدليل الأول هو الإجماع، إجماع أهل الملل أو إجماع ملة الإسلام. وإن كنا نجد في بعض المصنفات وفي بعض الكتب أنه لا، هذا إجماع أهل الملل. طبعا تعبير إجماع أهل الملل مولانا العزيز موجود في كتب علم الكلام، موجود في بعض القضايا. مثلا تجد أنه بعضهم يعبر أنه أصلا حدوث العالم، كما يعبر شيخ الأنصاري يعني في بعض كتبه، أنه إجماع أهل الملل على المعاد مثلا. هذا إجماع أهل الملل، لا فقط أهل ملة الإسلام. يوجد هنا بعضهم كذكر في كلام المحقق والعلامة الحلي قضية الإجماع، هنا قد يكون المراد منها إما إجماع أهل ملة الإسلام أو إجماع أهل الملل على أن التكليف منقطع وأنه ليس بدائمي ولا يمكن أن يستمر حتى في الجنة وفي الآخرة، يعني لابد أن ينقطع التكليف. هذا الإجماع. طبعا الإجماع في القضايا العقائدية باعتبار أن الإجماع هو عبارة عن يعني إطباق الآراء على قضية، هذا لا يورث يقينا بطبيعة الحال إلا إذا كان متضمنا لقطع من جهة أخرى، لقطع، إما قطع إني أو قطع لم، ليس محل البحث. ولكن الدليل الأول الذي طرحه المصنف هو الإجماع عليه، يعني هو عدم وجود المخالف. ولكن عدم وجود المخالف منطقيا لا يدل على أنهم كل إجماع فهو مصيب 100% للواقع، لا. ولكن هذا له توجيه ليس هنا محل كلام. ولكن على أي حال الكلام هو في الدليل الثاني والثالث. الدليل الثاني، وهو الدليل الذي عبر عنه العلامة بالدليل العقلي، هو أنه يلزم المحال، يلزم اجتماع النقيدين، يلزم الامتناع، كما عبر محذور عقلي. يعني ما هو المحذور العقلي؟ قال لأن معنى التكليف يجتمع مع المشقة، لأننا قد أخذنا سابقا في حد التكليف المشقة والكلفة. فلو لم يكن التكليف منقطعا وكان دائميا، وفي رتبة سابقة قلنا بأن التكليف هو تعريض للثواب، فعندئذ سيكون التكليف على فرض دوامه مجتمعا مع فرض الإثابة، يعني سيكون ظرف الثواب هو ظرف أيضا للتكليف. فإذا كان ظرف الثواب هو أيضا ظرف للتكليف، لأننا فرضنا التكليف دائمي، فعندما تثاب أنت أيضا مكلف، هذا يعني أنك مكلف وفي مشقة بالتكليف، مع أن الإثابة هي الخلوص عن المشقة. فلازم من عدم انقطاع التكليف اجتماع المشقة المنغصة للثواب، وهذا خلاف كون الثواب خالصا من المنغصات. لاحظت كيف استدل المصنف؟ فإذا المصنف هكذا يقول: الدليل العقلي على ضرورة انقطاع التكليف أن التكليف أجره الثواب كما تقدم، التعريض لمنفعة الثواب. فلو فرضنا أن التكليف لا ينقطع، فأنت عندما تثاب سيكون التكليف مستمرا معك على فرض عدم انقطاعه. فإذا كان التكليف ما زال مستمرا في ظرف إثابتك فلن يكون الثواب خالصا من المنغصات، مع أن التكليف فيه منغصات لأنه من المشقة والكلفة، فسيكون الثواب لا كالثواب. لاحظت دليله هذا الذي ذكره المصنف. قال قبل أن نأتي إلى كلامه، لكن نأتي إلى العبارة، لاحظ كلام العلامة. قال المحقق الطوسي: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. لاحظ، يعني ذكر هذين الدليلين. أقول يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع والمعقول، يعني الدليل المعقول. فهذا يعني أن الإجماع ليس دليل عقلي، إما دليل ظني غير، يعني لا يفيد اليقين، يفيد الحدس ويفيد الظن بالمسألة. نعم، إجماع العقلاء على مسألة لا أقل يفيد عدم مرجوحيتها عقلا. نعم، أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم، يعني أهل الملل، أهل الملل جميعا ليس فقط الإسلام، واقع على أن التكليف منقطع.
منقطع يعني،
يعني لا يدوم، يعني حتى يعني لا تكون مكلفا في الجنة مثلا، لابد أن يأتي يوم وينقطع التكليف بالموت، بالآخرة، إلى آخره. وأما المعقول، يعني أما الدليل العقلي، فنقول لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع. بأي معنى لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع؟ سيبين بعد قليل. وبالتالي، والتالي باطل، يعني عدم إثابة المطيع باطل، فالمقدم مثله. طبعا لم يبين المصنف بطلان التالي، ولكن بطلان التالي واضح، لأن إيصال الثواب، عدم إمكان إيصال الثواب، هذا يتعارض مع أصل التكليف ومع قدرة الله، فإيصال الثواب محرز، وبطلان عدم إمكان إيصال الثواب محرز. الكلام كل الكلام كيف أن دوام التكليف يناقض الثواب. يقول: وبيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة، والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشقة والمشاق، والجمع بينهما محال. لاحظت؟ والجمع بينهما محال. هذا الدليل، هذا هو الدليل. فإذا المصنف قال، يريد المصنف أن يصور هذه المسألة، أنك لو كنت مكلفا حال الإثابة لم يكن الثواب ثوابا، لأنه لن يكون الثواب خاليا من الأكدار والمشقات. ولكن طبعا هذا تبين، هذا الكلام، أن فيه ما فيه مما سبق. أولا لأننا شكينا، ويعني شككنا في اشتراط التكليف بالمشقة، هذا أولا. لأننا قلنا أن أخذ المشقة في التكليف هذا ما اقتضته الضرورة اللغوية، ليس ما اقتضاه البحث العقائدي، لأن الكلام ليس عن التكليف إنما عن التشريع. ثانيا أننا لا نسلم أن كل التكاليف فيها مشاق، لا نسلم أن كل التكاليف فيها مشاق، وهذا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا الدليل يعني، لاحظ، هذا الدليل يعني أن التكليف الشاق لا يجتمع مع الثواب، فلا بد من انقطاع التكليف الشاق. خب، هذا لا يدل على أن التكليف غير الشاق منقطع، فالدليل أخص من المدعى، لأنه قد يقول قائل: هناك تكاليف ليست شاقة، مثل الشكر، شكر المنعم اللفظي مثلا، شكر المنعم اللفظي، هذا مو شاق. فإذا كان مو شاقا يجتمع مع الثواب، فلماذا تفرض انقطاعه؟ فليكن الاستحباب، استحباب الشكر فليكن مستمرا، لأنه لا مشقة فيه. فأخذ المشقة هي المشكلة. حتى لو سلمنا بأخذ المشقة في التكليف، ليست كل التكاليف شاق، والدليل يدل على عدم اجتماع الثواب مع التكليف الشاق. فلو فرضنا تكليفا غير شاق لا يدل عليه أنه لا بد أن يكون منقطعا هذا الدليل. هذا ثانيا. ثالثا، لو سلمنا مولانا الاستحالة، استحالة الاجتماع بين الثواب والتكليف، بمعنى أن الثواب هو خلوص من مطلق المشقة بينما التكليف فيه مشقة فلا يجتمعان؟ من قال أنه الثواب مطلقا لا يجتمع مع المشقة؟ فقد يكون الثواب حسنه أكثر من مشقته، نفعه أكثر من مشقته، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مثلا خاليا من المشقة مطلقا يعني. فبالتالي يمكن أن نفرض وجود تكليف مخفف أمام ثواب عظيم، فهذا الثواب العظيم وإن كان رافق التكليف لكن لا يحصل إلى حد التناقض. أن تقول أن الثواب يعني ليس بالضرورة أن يكون الثواب هو خلوص 100% من المشاق، من قال؟ قد نفرض ثوابا ليس خالصا 100% من المشاق. فبالتالي هذا الدليل ليس تاما بسبب الملاحظات التي ذكرنا. ولكن هذا لا يقدح بأصل المسألة. أصل المسألة هو أن التكليف منقطع في النشأة الآخرة، والدليل على انقطاعها في النشأة الآخرة أدلة فلسفية ذكروها وفي محلها، أن النشأة الآخرة كما ورد أيضا في الروايات أن النشأة الآخرة هي حساب ولا عمل، بينما النشأة الدنيا هي عمل ولا حساب، لأن الآخرة بما هي آخرة ليست دار العمل، إنما دار ظهور الحقائق، نتائج الأعمال، يوم تبلى السرائر، تظهر الأسرار والسرائر والمخفيات. فبالتالي التكليف يناسب نشأة الدنيا، نشأة الحركة، نشأة التدافع، نشأة التزاحم. أما حقيقة الآخرة كسنخ وجود، التفت، حقيقة الدنيا كسنخ وجود يقتضي التكليف، حقيقة الآخرة كسنخ وجود لا يقتضي التكليف. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك الآن نقول يعني مثلا هذا يدل، ومن الإشكالات يدل أن من لم يصلهم ثواب، لنفترض شخص لم يصله ثواب لأنه لم يقم بشيء من التكاليف، هل هذا يدل أن التكليف يبقى معه لأنه ليس له ثواب يزاحم بقاء التكليف؟ هنا المصنف في دليله قال الثواب يزاحم بقاء التكليف، فلابد أن يكون التكليف منقطعا. نقول لو فرضنا شخص دخل جهنم يكون مكلف بجهنم، ما هذا مشقة فوق مشقة مثلا، فلا وجود لثواب ليزاحم الكلفة والتكليف لمن لم ينال الثواب. نقول لا، حتى أهل جهنم غير مكلفين، لأن أصلا نشأة الآخرة هي خارج إطار التكليف كما بينوه في الفلسفة، وليس هنا محل البحث. فإذا هذا الدليل فيه ما فيه. ثم يذكر الشارح العلامة الحلي يقول ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. هنا اختلف الشراح، هل هذا العطف عطف على بيان الملازمة أم هذا دليل ثالث غير الإجماع والدليل السابق؟ بعضهم قال لا، ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، يعني لو لم يكن التكليف، لو كان التكليف مستمرا لزاحم لما اجتمع مع حقيقة الثواب، بل لا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. الإلجاء هو كما تعلمون يعني مر معنا في المباحث الفقهية والأصولية أن الإلجاء هو نوع من الإكراه على الفعل، يعني الذي هو نوع من سلب الاختيار. يقول ولكن التدقيق في هذا الكلام يبين أن العلامة الحلي بصدد تأسيس دليل جديد، فإذا هذا العطف هو عطف على ما ذكره من أصل الدليل، من أصل الدليل، لأنه ذكر حد أوسط آخر هو لزوم الإلجاء الذي لم يذكره في الدليل السابق، فالظاهر أن هذا هو دليل جديد. والذي يؤيد هذا الأمر أن هذا دليل جديد ما ذكره الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية، قال التكليف منقطع لوجوه، الأول الإجماع، الثاني أن لولاه إلى آخره، الثالث لولا انقطاعه لزم الإلجاء، يعني ذكر عدد الأدلة أنها ثلاثة. ما هو هذا الدليل الثالث؟ يقول مولانا أيضا بطريقة عرفية، لو أنت أتيت بشخص كلفته بشكل دائم يعني سيبقى التكليف معه حال كونه في الجنة، الذي يكون في الجنة ويرى الثواب من أنهار العسل ومن القصور ومن الحور ومن المعرف، شو في الجنة، تقول له إذا صليت لك هذا الأجر الذي يراه بعينه، هذا لم يكن أمام اختبار يصلي أو لا يصلي، هذا سيجد نفسه مباشرة يصلي وكأنه ملجأ إلى الصلاة لأنه يرى الثواب العظيم أمامه. وكأن عدم انقطاع التكليف يعني أنك تكون مكلف وأنت في ظرف رؤية الجنة، والذي يرى الجنة لا يرى التكليف شاقا ومشقة وأنه مبتلا وممتحن بالتكليف. كما أنت تقول لشخص مثلا اصدق، فيكون هو أمام امتحان في أن يصدق أو لا يصدق، وتقول له إذا صدقت فأنت تعرض نفسك لثواب، ولكن لا يرى الثواب. عندئذ نعم يكون هناك فاصلة بين الثواب والتكليف، فيكون في معرض الاختيار والامتحان والبلاء وإلى آخره، فيختار الصدق فينال ثوابا. أما إذا جئت مثلا بشخص وضعت أمامه 10 مليون دولار وقلت له اصدق وتأخذ 10 مليون، هذا سيجد نفسه بلا إرادة سيصدق، يعني وكأنه ملجأ على الصدق. فهنا يقول فلا بد أن يكون التكليف منقطعا قبل الثواب، وإلا لو جعلنا التكليف والثواب معا في ظرف عدم انقطاع التكليف سيستمر التكليف إلى الثواب، إلى ظرف بيان الثواب، عندئذ سيكون المكلف ملجأ إلى الفعل وهو يرى الثواب أمامه. فلا بد أن ينقطع التكليف ثم يمر زمان ليأتي الثواب حتى يتحقق الامتحان هذا الذي ذكره. قال ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. هذا تمام الكلام. طبعا القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتاب المغني الجزء 11 صفحة 520 شرح هذا الأمر، قال إن من شاهد مثل نعيم أهل الجنة ثم قيل له إن أدمت الصلاة أعطيت ما شاهدت، فلا بد من أن يصير ملجأ إلى فعل الصلاة ليجتلب بها هذه المنافع الحاضرة، وذلك يؤدي إلى أن لا يستحق الثواب بهذه الصلاة لأنه هو في الحقيقة متيم بالنعيم الجنة، فلا يصلي لأنه مكلف به، لأنه ينفذ إرادة من تجب طاعته. هذا تمام الكلام إخوان الأعزاء بالنسبة إلى الأمر السادس وهو انقطاع التكليف. نأتي إلى الأمر السابع وهو حسن تكليف الكافر. حسن تكليف الكافر، هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع النقاش فيها من حيثيات فقهية ومن حيثيات كلامية. أنتم تعرفون أنه في البحث الفقهي هناك بحث موجود عندهم هو أنه هل الكافر مكلف بالفروع أم ليس مكلفا بالفروع، هذا بحث فقهي. إذا كان الكافر مكلفا بالفروع فيعني أنه في ظرف إنكاره لوجود الله يتوجه إليه خطاب الله أن صلي، أما الذي يقول بأن الكافر غير مكلف بالفروع يقول هذا لغو، أنا كيف أخاطب الكافر بأن صلي وهو إلى الآن لا يعتقد بوجود الله ولا يعتقد بالشريعة وبنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي هو مكلف بأن يصبح مسلما، عندما يصبح مسلم يتوجه إليه الخطاب. جيد، هذا بحث فقهي في أن الكافر مكلف بالفروع أم ليس مكلفا بالفروع. كلامنا هنا ليس كلاما فقهيا بحيث نرصد الأدلة من النصوص الشرعية، وإن كان البحث الفقهي أيضا له جذر كلامي وهذا الذي نبحث عنه هنا في هذا البحث، في أن الكافر، أن تكليف الكافر حسن أم ليس بحسن. هنا المصنف يريد أن يقول هو حسن ليس قبيحا، يعني من الحسن بمكان أن يكلف الله الكافر بالصلاة، وبالتالي من الحسن أن يكون مكلفا بالفروع، يعني هذا ينسجم مع هذا المبنى الفقهي. كيف؟ يقول لأن العلة إن تمت عمت، حيثما وجدت علة التكليف وحسن التكليف كانت عامة، ونحن قد بينا سابقا أن وجه حسن التكليف ما هو؟ تعريض المكلف لمنفعة لا يحصل عليها إلا بأداء هذا التكليف. يقول وهذه العلة لم تنظر لا إلى المؤمن ولا إلى الكافر. الكافر إذا المؤمن إذا صلى وإذا صام له ثواب محفوظ في الآخرة، فهو بتشريع الصوم قد عرضه الله ووضعه في معرض أن يصل إلى هذا الثواب. يقول وكذلك الكافر، الكافر إن صام فلا بد أن يكون قد وضع نفسه في معرض الوصول إلى الثواب، ولكن صوم الكافر مشروط بدخوله الإسلام والإيمان. لاحظ مشروط بدخول الإسلام والإيمان، فيصبح إسلامه وإيمانه شرط لحصول الثواب. ولكن أصل توجيه التكليف حسن، يعني أنت مثلا تقول للكافر الآن ألا يحسن منك أن تقول لكافر منكر لوجود النبي ولنبوته صلى الله عليه وسلم، تقول له أيها الكافر، أيها الكافر إن صليت وإن صمت لك حق محفوظ في الآخرة، يحسن ما في مشكلة، ولكن إذا أردت أن تأخذ هذا الثواب ادخل إلى الإسلام وصلي وصوم لتحصل منك النية، لتحصل منك، ليتحقق منك الشرط. ولكن لا يقال لك أنك تفعل قبيحا إذا دعوت الكافر إلى الصلاة الإسلامية، فيمكن أن يكون يعني هناك وجه حسن لكون الكافر يتوجه وهو مكلف. جيد. قال وعلة حسنه عامة. أقول لما بيّن أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر، لأن العلة هي التعريض عامة، أن العلة في حسن التكليف عامة، عامة في حقهما في حق الكافر والمؤمن، فكان التكليف حسنا فيهما في المؤمن والكافر وهو ظاهر، لأن العلة طبعا هنا مع الإشارة إلى أن وجه الحسن الذي أشار إليه هو وجه الحسن الكلامي، مو وجه الحسن الفلسفي اللي هو يرجع إلى النوع الإنساني، حفظ المجتمع، وضع قانون لحفظ المجتمع. جيد. بعد أن ذكر المصنف هذا الأمر ذكر ثلاثة إشكالات على هذا الأمر، ثلاثة إشكالات على حسن تكليف الكافر. يقول هذا المسألة حسن تكليف الكافر ليس حسنا، يريد أن يدغدغ وأن يناقش في قضية الحسن. يقول أولا كيف يكون حسنا، كيف يكون تكليف الكافر أمرا حسنا وكله مشقة وكله ضرر، هو في الدنيا إذا كلفته تكلفه بأمر شاق، وفي الآخرة لن يأخذ شيئا لأنه كافر. يعني أنت تقول له صلي ولك في الآخرة وأنت تعلم أنه لن يصلي ولن يأخذ شيء في الآخرة، يعني تكليفه هو كأنك تدعوه إلى مشقة وهو كافر لن يأخذ شيء في الآخرة، فهذا أين وجه الحسن في هذا التكليف؟ أين وجه الحسن في تكليف الكافر؟ يقول العلامة في الجواب، يقول هذا لا يقدح في حسن التكليف، لأن هذا بسوء اختياره، هو لم يختر أن يصلي وأن يصوم وأن تحصل منه النية، هذا يرجع إلى سوء اختياره وإلى عناده وإلى مكابراته مثلا، ولكن هذا لا دخل له في أصل صدور التشريع من الله. أصل صدور التشريع من الله في حق الكافر وجهه حسن، خب لم يصل النفع إلى الكافر الذي هو الثواب، هذا لا دخل له بأصل التكليف، إنما هو له دخل بسوء اختيار المكلف وعدم قيامه بالتكليف. ليس أن المكلف بتكليفه أضر المكلف الكافر، المكلف بتكليفه فتح الطريق أمام الكافر ليؤدي هذه التكليف، هو بسوء اختياره لم يؤدها ولم ينتفع ووصل إليه ضرر، هذا بسوء الاختيار، وسوء الاختيار لا علاقة له بأصل عملية التكليف. قال أقول هذا جواب عن سؤال المقدر وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل وحصل العقاب بتركه، يعني أنت تكلفه بمشقة وتعلم أنه لن يفعل هذا الأمر وأنه سيعاقب لأنه كافر، لأنه مهما صلى ومهما صام إذا كان كافرا لن يأخذ أجره، فهو في الحقيقة لن ينال شيئا من المنافع، أنت تكلفه بتكليف وأنت تعده بالعقاب، فهذا لا وجه حسن له. وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم، فانتفت المصلحة فيه في تكليف الكافر إذ لا ثواب له، فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر، ليس التكليف هو الضرر، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا، وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك. يعني لأن تكليف المؤمن والكافر بحسب الفرد سيان، هو خطاب عام لكل من فيه شرائع التكليف. بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه. فإذا حيثية تضرر الكافر ليست حيثية تشريع التكليف، حيثية تشريع التكليف فيها وجه الحسن، وهو تعريض الكافر والمؤمن للثواب. بسبب سوء اختيار الكافر لم ينل الثواب وتضرر بالعقاب، فلا يمكن أن تقول أن هذا بسبب التكليف، هذا بسبب سوء اختياري. الإشكال الثاني، يقول الإشكال الثاني أنتم قلتم بأن التكليف مشروط بعدم المفسدة. هذا تقدم من شرائط التكليف أن لا تكون هناك مفسدة، سواء كانت المفسدة ترجع إلى نفس المكلف أو ترجع إلى مكلف آخر كما بينا. يقول المصنف هنا، طبعا وهذا تفسير كلام المصنف لأنهم اختلفوا في تفسير كلامه في هذه الفقرة، يقول المصنف أنت إذا جعلت التكليف أمرا واحدا، قلت التكليف طبيعته عامة للكافر والمؤمن، لأنه جعل، التفت الكلام، مو أنه الله جعل تكليفا لخصوص الكافر وتكليف لخصوص المؤمن، لا، نحن نقول الله جعل تكليفا يشمل الطائفتين الكافر والمؤمن، تكليف واحد. المستشكل ماذا يقول؟ يقول إذا كان الله يكلف المؤمن والكافر على حد سواء، والحال أن تكليف المؤمن يدخله الجنة ويأخذ ثواب، ولكن عموم التكليف بشموله للكافر لأجل أن توصل النفع للمؤمن، أوصلت ضررا للكافر بأن شملته بالتكليف، لأن الكافر سيدخل النار والعقاب. لاحظت كيف الإشكال؟ الإشكال هكذا، أن التكليف، أن بيان حسن تكليف الكافر مو بمعنى أن هناك خطاب خاص للكافر. حسن تكليف الكافر يعني التكليف الصادر من الله تعالى هو بنفسه له عموم يشمل الكافر والمؤمن. المستشكل ماذا يقول؟ يقول إذا كان هذا الأمر فأنت عرضت وأدخلت ثوابا للمؤمنين لأنهم أطاعوك للتكليف، فبقولك بأن تكليف يشمل الكفار لأجل إدخال مصلحة على المؤمنين أدخلت مفسدة على الكفار وأدخلتهم النار. فمن الأول قل أن خطاب خاص بالمؤمنين لأنه خاص بالكفار، وثواب المؤمنين مرافق لضرر الكافرين. لاحظت كيف الإشكال؟ يقول هذا في مشكلة، لأنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون التكليف بأمر فيه مفسدة في أمر آخر. يقول وهذا تكليف المؤمن وإن كان فيه مصلحة وهو تعريض المؤمن للثواب، ولكن فيه مفسدة أنك ستطالب الكافر وستعاقبه. فبالتالي أنت من الأول قل خطابي خاص بالمؤمنين، أما إذا قلت خطابي أعم للمؤمن والكافر فأنت وكأنك بتكليفك الأعم من المؤمن والكافر سيطيعك المؤمن ويأخذ ثواب، ولأنك عممت الخطاب سيكون الكافر مطالبا ويدخل النار، فلأجل أن توصل الثواب إلى المؤمن أدخلت ضررا على الكافر، فليكن خطابك من الأول خاص بالمؤمنين. فعندئذ نحن نقول إن تكليف المؤمنين والكافرين يعني أن النفع الذي سيصل للمؤمن سيرافقه ضرر للكافر، هذا يعني أنني أنا شرعت أمرا مفسد بالنسبة إلى غير المؤمنين، فليكن من الأصل، وهذا باطل لأن من شرائط التكليف عدم إيصال المفسدة إلى الغير. فإذا كان من شرائط التكليف عدم إيصال المفسدة إلى الغير، فتكليف المؤمن والكافر معا يعني أنك لإيصال المنفعة للمؤمن أدخلت مفسدة على الكافر لأنه سيتضرر بالعقاب، فمن الأول هو غير مكلف. قالوا الجواب على هذا، يقول هذا أيضا نفس الجواب، هو ليس مجبرا على عدم أداء التكليف، هو بسوء اختياره لم يؤدي التكليف. نفس الجواب، أن المفسدة ليس سببها عموم الخطاب التكليفي، المفسدة عمومها سوء اختيار المكلف. يقول وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. أقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا، هو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا. ولكن لاحظ بالمكلف الكافر هنا، يعني بالغير، كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا. لاحظت هنا اختلف الشراح مولانا في شرح كلام العلامة، لكن الطريقة اللي نحن شرحناها هو الذي ينطبق. العلامة ماذا قال؟ قال وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف. هون المكلف من المقصود؟ مو المكلف المؤمن. هذا التكليف الذي يشمل المؤمن والكافر يستلزم الضرر بالمكلف الكافر. كيف؟ لأنه أنت عندما كلفت للمؤمن تريد أن توصل ثوابا للمؤمن، بإيصالك الثواب للمؤمن أدخلت ضررا على الكافر بسبب شمول الخطاب له، لأنك كما أنه، وهذا قبيح، لماذا؟ كما أنك إذا كلفت زيد وتكليفك لزيد أوصل ضررا على عمرو يكون قبيح، كذلك تكليفك للمؤمنين بما يوصل ضرر على الكافرين هذا قبيح. قال والجواب هو الجواب، أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف، بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم تقدم يعني في الجواب السابق، بخلاف ما شرطناه في شروط التكليف حسن التكليف، أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. جيد. ثم قال الإشكال الثالث والفائدة ثابتة. هذا الإشكال الثالث ماذا يقول؟ يقول خب سلمنا بكل هذا، ما منفعة أن تكلف الكافر الذي لا يؤمن بك بالصلاة والصوم؟ أنت تأتي إلى شخص لا يؤمن بك وتبلغه، تقول له أنا أدعوك إلى أن تصلي وتصوم صلاة وصياما إسلاميا، ما الفائدة من هذا؟ هذا فعل عبثي. يقول لا، أنا هدفي أن أجعله في معرض الحصول على الثواب بكل المقدمات، والعلة موجودة. كما أن طبعا مقدمات المؤمن لأن يكون في معرض الحصول على الثواب أقل من مقدمات الكافر، ولكن الكافر يصدق عليه أنه إذا كلفته بأمر يكون في معرض الحصول على الثواب. يقول هذا جواب عن سؤال المقدر، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة به، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له، فلا فائدة من تكليفه فكان عبثا. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب، بل التعريض له كما مر في وجه حسنه، بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن. غاية الأمر أنه يحتاج إلى مقدمات أكثر، أن يؤمن بالنبوة وبالقرآن وبالشريعة وكذا حتى يحصل على الثواب. هذا تمام الكلام في المسألة 11، المسألة التي تعتبر من أهم مسائل علم الكلام أيضا في اللطف وماهيته يأتي، والحمد لله رب العالمين.